شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لازلنا نقرأ في كتاب العلم من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل. باب رفع العلم وظهور الجهل، الباب السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحدة.
هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب رفع العلم وظهور الجهل. وهو بهذه الترجمة يحث المشتغلين بالعلم وأهل الإسلام على وجه العموم، يحثهم على المبادرة إلى تحصيل العلم ونيله، فإن العلم يرتفع بالغفلة عنه وبالإعراض عنه، وارتفاع العلم ثبوت للجهل. فقوله رحمه الله: باب رفع العلم، أي زواله وذهابه وقلته واضمحلاله وعدم وجود من يقوم به، وظهور الجهل أي فشوه وانتشاره وثبوته. والجهل ضد العلم، ومعلوم أنه إذا ارتفع العلم ظهر الجهل، فذكر الجهل بعد العلم هو ذكر للازم تحفيزا للنفوس. لو قال قائل: لماذا لم يقل باب رفع العلم فقط، ما يحتاج أن يقول ظهور الجهل؟ الجواب على هذا أنه ذكر ظهور الجهل لأجل أن يبين ما النتيجة، ما الثمرة، ما الذي سيحصل إذا ارتفع العلم من بين أيدي الناس. سيظهر الجهل، والجهل قرين كل شر، كما أن العلم مصدر كل خير. العلم بالله وبرسوله وبما جاء به صلى الله عليه وسلم مصدر كل خير وبر، فما من خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا وطريق تحصيله العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، مقابله الجهل. فالجهل باب كل سوء وشر، فإن كل فساد في العالم وكل شر في الدنيا مصدره ومنشأه الجهل. وليعلم أن الجهل نوعان: الجهل عندما يطلق يراد به واحد من معنيين: المعنى الأول ضد العلم وهو ضد المعرفة، فتقول هذا جهل، أي هذا ضد العلم وضد المعرفة، لا يدرك أهله معرفة ولا خبرة، فإذا قلت فلان يجهل كذا أي لا يعرفه، فالجهل عدم العلم. والمعنى الآخر الذي يغيب عن كثير من الناس وهو من الجهل، وهو عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم جهل. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى الجهالة؟ ما معنى الجهالة؟ الجهالة هنا هل أنهم لا يعرفون أنه محرم؟ لو كان كذلك لما كان عليه الإثم، لأن التكليف يتبع العلم، والجاهل مرفوع عنه التكليف. وإنما المقصود في قوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي بترك للعلم الذي يجب أن يعملوا به، فهو يعلم أن الزنا حرام لكنه يقع فيه، هذا جاهل. يعلم أن الغيبة حرام لكنه يقع فيها، هذا جاهل. يعلم أن السرقة واختلاس الأموال حرام لكنه يقع فيها. يعلم أن التفريق بين المؤمنين وإغار صدور المؤمنين على بعض سواء كانوا ولاة أو رعية مما يحرم، لكنه يفعله لأجل مصلحة أو حاجة أو غير ذلك أو لأجل إفساد، فهذا جهل. إذن الجهل يراد به واحد من معنيين: المعنى الأول عدم العلم، وهذا جهل معروف يدركه كل أحد، فإذا كنت لا تعلم فأنت جاهل. لكن هناك جهلا، لكن هناك جهلا فوق هذا الجهل، وهو ما يغفل عنه كثير من الناس، وهو عدم العمل بالعلم. عدم العمل بالعلم جهل. دليل ذلك ما ذكرته في الآية في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فقوله رحمه الله: باب رفع العلم، أي زواله واضمحلاله وعدم العمل به وعدم نشره، كل هذا يندرج تحت رفع العلم. وقوله وظهور الجهل، أي فشوه، وذلك إما بعدم المعرفة وعدم الإدراك، وإما بعدم العلم بالمعرفة، وإما بعدم العلم بالمعرفة. أيهما أغلظ؟ أي الجهلين أغلظ وأشد يا أخوان؟ النوع الثاني أشد. ولذلك لما ذكر الله تعالى النوعين قدم ذكر النوع الأول لخطورته، وغلظ في وصفه لشدته. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا ولم يعملوا. هؤلاء جهال، علموا الحق لكنهم لم يعملوا به وأعرضوا عنه. النوع الثاني: ولا الضالين، وهم الذين عملوا بلا علم. هؤلاء لا علم عندهم، هؤلاء جهال لا يعرفون الحق ولا يدرون له طريقا. فشتان بين هذا وذاك. المقصود أن الجهل ليس فقط هو عدم الإدراك والمعرفة، بل منه ما يكون عدم إدراك ومعرفة، ومنه ما يكون عدم عمل بالعلم. ما يكون عدم علم، ما يكون عدم عمل بالعلم. قال المصنف رحمه الله: مناسبة الترجمة بيان خطورة الإعراض عن العلم، بيان خطورة عدم العمل بالعلم، بيان عاقبة عدم الاشتغال به والإقبال عليه. وقال ربيعة، وهو من كبراء السلف الصالح: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذا تنبيه لكل من فتح الله تعالى عليه فتحا في باب من أبواب المعرفة والعلم. والعلم إما أن يكون حفظا وإما أن يكون فهما، وإما أن يجمع الله لك بين العلم الحفظ والفهم، فذاك نور على نور. يقول رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، أي عنده شيء من المعرفة، عنده شيء من الإدراك، عنده شيء من الفهم، لا ينبغي له أن يضيع نفسه. ما معنى يضيع نفسه؟ أي يهملها ولا يقوم بصيانتها ورعايتها وتنميتها وزيادة الخير فيها. فإضاعة النفس هو إهمالها، إضاعة النفس هو تدسيتها، إضاعة النفس هو عدم التنبه إلى ما من الله تعالى به عليك من المعرفة، ما من الله به عليك من القدرات، ما من الله به عليك من الإمكانات في حفظك، في فهمك، في إدراكك، في تحليلك، في صبرك، في نشاطك في تبليغ الحق. ينبغي لمن فتح الله تعالى عليه في شيء من العلم ألا يضيع نفسه، هي نعمة ومنحة ومنة، وإنما تشكر النعم، وإنما تحفظ النعم وتزاد بشكرها. والشكر ليس فقط أن تقول الحمد لله، إنما الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فلا بد أن تحمد الله بقلبك فتضيف النعمة إليه، وتشكره بلسانك فتثني عليه، وتشكره بعملك فتحافظ على هذه النعمة. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثين موصولين يتعلقان برفع العلم، لكن ما مناسبة ذكر أثر ربيعة، معلق ربيعة؟ قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما مناسبة هذا للترجمة؟ مناسبة هذا أن من كان عنده شيء من الخير والعلم إذا أضاع نفسه ارتفع عنه العلم، ارتفع عنه العلم وزال. وإذا ارتفع العلم وزال ثبت الجهل وظهر. هذا مناسبة هذه الترجمة لما تقدم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التميمي قال حدثنا عن أبي السياح وهو يزيد ابن حميد الضبعي عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعقد عليها بالأصابع، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا. ذكر في هذا الحديث أربعة علامات من علامات الساعة، افتتحها بمصدر كل شر وبلاء، وهو ارتفاع العلم وظهور الجهل. فكل رزية وشر في الدنيا هو ناتج عن الجهل وعدم العلم. فبالعلم يدرك الإنسان مواقع الهدى، بالعلم يعرف طريق الحق من طريق الباطل، بالعلم يميز بين الأشياء. فإذا ذهب العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل انفتحت سلاسل العيوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة. الأشراط، قوله أشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. ومقصوده صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة أي علاماتها، والساعة هي القيامة، وهذا اسم جاء ذكره في القرآن كما تقدم، وفي السنة تسمى القيامة الساعة لأنها في وقت محدد ولها شأن عظيم. وجرت لغة العرب على إطلاق الساعة على ما كان عظيما من الأحداث والوقائع. فأشراط الساعة هي علامات القيامة، وعلامات القيامة ثلاثة أقسام، منها ما ظهر وبان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر وكبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم الأول الذي يصنف ضمن أشراط الساعة وعلاماتها. الصنف الثاني من علامات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون في مستقبل الزمان، مما يكون بعيدا عن الساعة أو مؤذنا بقربها وحصولها لكنه ليس مقارنا لها أو قريبا من وقوعها. وهذا يسميه العلماء علامات الساعة الصغرى، القسم الثالث علامات الساعة الكبرى، وهي التي تكون بين يدي الساعة مؤذنة بانفراط نظام العالم وقرب قيام القيامة، وهذه كخروج الشمس من مغربها، شروق الشمس من مغربها، ظهور الشمس من مغربها، وكالدجال وكنزول عيسى بن مريم وكالدابة وما أشبه ذلك من الآيات التي تكون مؤذنة بقرب وقوع الساعة. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كله مصنف ضمن علامات الساعة الصغرى، كله مصنف ضمن علامات الساعة الصغرى. ومن أهل العلم من يقول بل هي من العلامات الكبرى، لأنها عندما تقرب الساعة تظهر هذه على وجه كبير، والذي يظهر أنها علامة من العلامات الصغرى، لكن كلما قرب الزمان من الساعة اشتد قيام هذه الأوصاف. وبهذا نجيب على ما ذكره جماعة من أهل العلم عندما شرحوا هذا الحديث بأن هذه العلامات قد ظهرت في زمانهم، يأتي بعدهم شراح ينقلون الكلام السابق يقولون فكيف لو أدركوا عصرنا، معنى هذا أنه زادت هذه الأوصاف، زاد ارتفاع العلم، زاد الجهل، زاد ظهور الشر والفساد من الزنا وغيره. واليوم يقول الناس من أهل العلم كيف لو أدرك أولئك الذين قالوا هذا الكلام في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، كيف لو أدركوا زماننا ماذا سيقولون؟ إذن هذه الأوصاف علامات، لكنها تزداد كلما اقتربت الساعة، تزداد ظهورا وانتشارا وثباتا ووقوعا في حياة الناس كلما قربت الساعة، فهي علامات مستمرة ليست منقطعة كانشقاق القمر على سبيل المثال. انشقاق القمر علامة من علامات الساعة، جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى، لكن من العلامات ما هو مستمر ممتد يزيد بزيادة قرب الساعة، ومنه هذه الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أشراط الساعة ذكرها الله تعالى في كتابه الحكيم في القرآن العظيم، من ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وكان من أشراطها ما ذكر مما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم أي يقل يتلاشى يضمحل يزول، وارتفاع العلم يكون بأمور، ارتفاع العلم يكون بذهاب حملته، يكون بذهاب حملته وهم العلماء، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال أو من صدور الناس، إنما ينتزع العلم بقبض العلماء، فإذا مات العالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذه صورة من صور ارتفاع العلم، ذهاب حملته. من صور ارتفاع العلم ترك تعليمه، أن يكون العالم بين الناس لكنه لا يعلمهم ولا ينشر المعرفة بينهم، فهذا من صور ارتفاع العلم، لأنه لا قيمة للعلم إذا لم يبث بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع، وقال بلغ عني ولو آية. هذه صورة ثانية من صور ارتفاع العلم. من صور ارتفاع العلم أيضا ترك العمل به، فإن ترك العمل به من الجهل ومن ارتفاع العلم، كما تقدم في تعريف الجهل قبل قليل، فإن العلم إنما ينفع إذا عمل به. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في رفع العلم من صوره ترك العمل به وعدم القيام به، فهذا من صور ترك العلم، من صور ترك العلم ورفعه بين الناس، وهو مندرج في المعنى السابق، مخالفته، مخالفة العلم. فترك العمل هو مخالفة له، لكن عندما تظهر المعصية فإن ذلك من أسباب رفع العلم. ولهذا كانت وصية الأئمة والعلماء لطلبة العلم أن يحذروا المعاصي، فإنها تطفئ نور العلم. تعرفون الإمام مالك إمام دار الهجرة، من تلاميذه الإمام الشافعي رحمه الله، جاء إليه يتلقى عنه العلم، فرأى فيه وضاءة وإدراكا ونورا، فقال له رحمه الله منبها، قال: إن أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فاحذر أن تطفئه بالمعصية. وصية جليلة من إمام لإمام، من الإمام مالك للشافعي رحمه الله: إني أرى أن الله ألقى في قلبك نورا، فاحذر أن تطفئه بالمعصية. فمما يرتفع به العلم المعاصي. ولهذا ذكر في كلام الأئمة أن منهم من نسي شيئا من العلم بسبب ما وقع من المعصية. إذا تاب الإنسان من المعصية، هذا لا يعني أن يكون طالب العلم معصوما لا يخطئ، لكن شتان بين من يخطئ ويبادر إلى التوبة والاستغفار، رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، وبين من يخطئ ويصر على الخطأ، بين من يخطئ ويبحث عن غيره، بين من يخطئ ويبرر المخالفة. فهذا هو الذي تنطمس أنوار الرسالة من قلبه ويزول نور العلم من صدره. أما من يخطئ ويستغفر فهذا شأننا جميعا، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما جاء في السنن من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن قوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، كل هذا المتقدم من صور رفع العلم: قبض العلماء، ترك التعلم، ترك التعليم، مخالفة العلم بالمعصية، كل هذا مما يرتفع به العلم. فينبغي لنا أن نشتغل بحفظ العلم وتثبيته، والطاعة يثبت بها العلم أيها الأخوة. يقول الشعبي رحمه الله، وهو الإمام الشهير من أئمة السلف، يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالصوم، كنا نستعين على حفظ الحديث أي على ضبطه وإتقانه بالصوم، وهو عبادة، فالعبادات يثبت بها العلم. ولذلك إذا عمل بالعلم ثبت، وإذا هجر العلم اضمحل ورحل وزال. قال صلى الله عليه وسلم: ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. يثبت الجهل يعني يستقر ويبقى ويضرب بعروقه في قلوب الناس وسلوكهم وأخلاقهم وأعمالهم. قال: ويشرب الخمر، أو تشرب الخمر في بعض النسخ. والخمر هي كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا لا ينحصر شرب الخمر على شرب نوع من المسكرات التي عهدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي عرفها بعض الناس في أماكن، بل هو شامل لكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. وعلى هذا المخدرات داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتشرب الخمر، لأنها كالخمر وأشد في تأثيرها في إفساد العقل وإزالته وإضعافه. فقوله صلى الله عليه وسلم تشرب الخمر، أي يظهر شربها ولا ينكر بين الناس، ويسهل تناولها، ويكثر دعاة ترويجها. وأنتم تسمعون الآن ما يسمى بالمشروبات الروحية تزيينا لهذه الموبقة أم الفواحش، فإن ذلك مما يندرج في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الخمر، من ظهور شرب الخمر. قال: ويظهر الزنا، يظهر الزنا أن ينتشر ويفشو، ولا يتعيبه الناس، وتسهل طرق حصوله سرا وإعلانا. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا معناه أنه يفشو ولا يكون خفيا، وهذا واضح في من يعرف أحوال الناس اليوم. لا تكلم عن بيئة معينة أو مجتمع معين، تكلم عن البشر ككل في الأرض. ظهور الزنا أصبح من الأمور التي يتفاخر بها من يتفاخر، ويتاجر بها من يتاجر، ويعدون ذلك حرية شخصية، ولا يتعرض للزواني والزانيات، بل لهم من يدافع عنهم، ولهم مواقع تدعو إليهم وتنشر فسادهم وشرهم. كل ذلك مما يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الزنا. وإن كان هذا قد حمى الله كثيرا من بلاد الإسلام منه، لكن ظهور الزنا بين واضح بما يشاهده الناس ويسمعونه من أوجه الفساد والشر. وهذا الحديث ذكر هذه الأربع علامات مؤذنة بفساد حال الناس، لأن الناس إذا فسد دينهم وفسدت عقولهم وفسدت أنسابهم وأعراضهم وفسدت أموالهم، وسيأتي في حديث الآخر وانتهكت دماؤهم، ضاع كل ما يحتاجون إليه لإقامة معاشهم. المعاش لا يقوم إلا بحفظ خمس ضرورات. الأحاديث التي ذكرت ظهور علامات الساعة بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره تدور على ضعف هذه الضرورات، ضعف الدين، ضعف حماية الدماء، ضعف العقل، ضعف حفظ الأموال، ضعف حفظ الأعراض. وإنما تصلح حياة الناس بحفظ هذه الخمس الضرورات التي يسميها العلماء الضرورات الخمس. فالحديث تضمن ارتفاع العلم، وإذا ارتفع العلم وذابت الجهل فإن هذه الضرورات كلها تضعف. لا يحفظ دين، ولا يحفظ تحفظ نفس، ولا يحفظ مال، ولا يحفظ عرض، ولا يحفظ إيش عقل، لا يحفظ شيء من الضرورات التي لا تصلح حياة الناس إلا بها. قال رحمه الله: قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل إلى آخره. قول أنس رضي الله عنه: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، ما مراده بذلك؟ والحديث قد جاء الخبر به من طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث به أبو هريرة، وحدث به أبو موسى، وحدث به غيرهما رضي الله عنهما. فما الذي أراده بقوله لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي؟ قال الشراح: إن أنس آخر الصحابة موتا في البصرة، فقال لطلابه ولمن يحضره: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لأنه ليس بعده أحد من الصحابة، فقد مات الصحابة وهو آخرهم موتا رضي الله عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. هذا واحد وقد تقدم، لكن ما الفرق بين هنا وهناك؟ هناك قال يرفع العلم، من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وهنا قال أن يقل العلم. والتوفيق بين الروايتين أن رفع العلم لا يكون إلا بعد قلته، فالعلم لا يرتفع جملة بل يتدرج شيئا فشيئا حتى يرتفع. فأول ما يكون من أشراط الساعة قلة العلم، أول ما يكون من أشراط الساعة قلة العلم، ثم مع الوقت يقل حتى يضمحل ويرتفع من قلوب الناس، فلا يكون بينهم من يعلم. وارتفاع العلم يرجع إلى سببين: إما بسبب الناس وعدم إقبالهم بالأسباب التي ذكرناها قبل قليل من عدم التعلم وترك التعليم والمخالفة للعلم وما إلى ذلك مما ذكرناه، ومنه ما هو قدري، منه ما هو قدري، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن عمر، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما ينتزعه بقبض العلماء بموتهم، وهذا قدري، من حيث أن موت العلماء قضاء كوني قدري لا مدخل للناس فيه، إنك ميت وإنهم ميتون. ومن صور الرفع القدري للعلم ما أخبر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، أنه قال: يسرى على المصاحف في ليلة، يسرى على المصاحف في ليلة، يسرى على القرآن في ليلة، يسرى على القرآن في ليلة، فلا يبقى منه في المصاحف شيء، ولا يبقى في صدور النساء الناس منه شيء، فيصبح الناس منه فقراء، يعني ليس عندهم شيء من القرآن، هذا المصحف الذي بين أيدينا، يصبح الناس في يوم من الأيام يبحثون عما فيه لا يجدون فيه، لا فاتحة ولا البقرة ولا العمران ولا غير ذلك من آيات القرآن الحكيم. متى يكون هذا؟ يكون هذا في آخر الزمان، عندما لا يقال الله الله، فيكون بقاء القرآن بين الناس لا نفع فيه لإعراضهم عنه وعدم عملهم به، فيرفعه الله تشريفا له وإكراما له، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. هذا من صور رفع العلم. إذن رفع العلم يكون بأمور عملية كسبية من الناس، وهي التي ذكرناها في أول الحديث، ومنه ما يكون بأمور قدرية كقبض العلماء، وكما أخبر عبد الله بن مسعود من أن القرآن يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه شيء. قال ويظهر الجهل، وهذا كالسابق في أنه بيان للازم قلة العلم ولازم ارتفاع العلم أن يظهر الجهل. قال ويظهر الزنا، فقدمه ذكرا ولم يذكر شرب الخمر، وهكذا الأحاديث تتنوع في ذكر ما تذكر من علامات الساعة. قال وتكثر النساء، تكثر النساء ويقل الرجال، وقيل في سبب ذلك أن الناس يكثر بينهم القتل، والقتل يتوجه في الأصل إلى الرجال لأنهم أهله وأصحابه، فيكثر القتل في الرجال حتى يقل عددهم ولا يبقى إلا النساء، فيكون النساء هن الغالب شهودا وحضورا بين الناس، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم، القيم هنا المراد به من يقوم على شؤونهن ويرعاهن ويقضي حوائجهن ويصلح أمورهن. هكذا قال جماعة من أهل العلم. والمعنى الثاني لقوله القيم أي أن الناس لا يرقبون في ذلك الزمان حدود الشريعة، ولا ما أمر الله تعالى به ونهى، فيقعون في الزنا، فيأتي الرجل خمسين امرأة من حلال وحرام من زوجات وغيرهن. وهذا يشبه ما ذكر في الحديث السابق ويظهر الزنا، أو هو بيان لما ذكر في هذا الحديث من ظهور الزنا، أن الرجل يكون له خمسين امرأة. هكذا قال بعض أهل العلم، والراجح من هذين المعنيين في معنى القيم هو المعنى الأول، أنه يقوم عليهن، ولا يلزم من هذا أن يكن زوجات أو يكن ممن يستمتع بهن. ويدل لذلك ما جاء في رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعين امرأة يلذن به أي يحتمين ويطلبن منه الصيانة والقيام. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، المقصود بالقيم الواحد إيش؟ هاي أخوان، القيم الذي يقوم على مصالحهن ويرعاهن ويحفظهن، وليس المقصود أنهن زوجات، فهذا معنى وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن الأقرب في المعنى هو أن هو المعنى الأول. وقوله يكون لخمسين امرأة، خمسين امرأة الرجل الواحد، وفي رواية أبي موسى قال يرى الرجل الواحد يتبعه أربعين امرأة، فالمفاوتة بين العددين لا إشكال فيها، لأن المقصود الكثرة وليس التحديد والتعيين بعدد محدد، إنما المقصود أن الرجل الواحد يقوم على نساء كثر يحتجن إليه لإصلاح شؤونهن. هذا ما تضمنه هذا الباب، وفيه جملة من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد الحديثين على وجه الإجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لأصحابه الساعة ويبين لهم أشراطها، وذلك تنبيها لهم على حضورها ووجوب التهيؤ لها والاستعداد. وفيه أن فيه من الفوائد أن مصدر كل شر وفساد ارتفاع العلم وكثرة الجهل، فإن ذلك مصدر كل شر وفساد، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما. وفيه اختلال أحوال الناس في ضرورياتهم، وأن ذلك من علامات قرب الساعة، فإن من علامات قرب الساعة أن يختل نظام البشر. وانتبه، إذا اختل نظام الناس تبعه اختلال نظام الكون، فاختلال نظام الكون هو ثمرة اختلال مسالك الناس وأعمالهم. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ليش؟ بما كسبت أيدي الناس. ففساد الناس، فساد البشر يعود على اختلال هذا الكون، ولهذا كان من علامات الساعة ما يؤذن باختلال نظام الكون خروج الشمس من مغربها من مغربها، وأيضا تحول حبس القطر من السماء، وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يتعلق بتحولات في الكون، إنما هو بسبب سوء أعمال الناس، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه بعض الفوائد، ولعلنا نقتصر على هذا وننتقل الباب الثاني. ونبه أخواني إلى أنه يعني سيكون لنا درس غدا إن شاء الله تعالى، الفجر والعصر، سنضيف إلى حصة العصر حصة الفجر في يوم غد واليوم الذي يليه إن شاء الله تعالى، ولذلك نحن مددنا شوي في التعليق لاتساع الوقت إن شاء الله تعالى حتى نستكمل هذا الكتاب المبارك.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.